بصواريخ عالية الدقة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم للتفاصيل. أفادت مصادر إعلامية أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف جبل قسيون في دمشق حيث مواقع الحرس الجمهوري للحكومة السورية السابقة. وأوضحت المصادر أن جزءا كبيرا من المواقع التي استهدفت أو استهدفت خلال الساعات الماضية تم قصفها بوقت سابق، لافتة إلى توجيه الاحتلال انذارات لأهالي القرى في الريف الغربي لمدينة درعا بالبقاء في منازلهم. وفي القنيطرة قالت مصادر محلية أن دبابات الاحتلال اقتحمت ريف المحافظة ودخلت بلدة خان أرنبة، مضيفة أن جيش الكيان طالب سكان مدينة الحميدية بإخلائها بعد احتلاله بلدتي الحرية ورسم الرواضي. قالت وسائل إعلام الاحتلال أن الكيان استخدم 1800 قنبلة في ضرب ما يزيد عن 500 هدف في سوريا خلال عدة ساعات. وادعى جيش الاحتلال أنه نجح بتدمير نحو 80% من القدرات العسكرية للجيش السوري خلال الساعات الماضية. يذكر أن مقاتلات الاحتلال استهدفت خلال الأيام الماضية مواقع للبحرية السورية وبطاريات صواريخ أرض جو، فضلا عن مطارات سلاح الجو السوري والعشرات من أهداف مواقع الانتاج المختلفة بدمشق وحمص وطرطوس واللاذقية. استنكرت الأمم المتحدة انتهاكات الكيان لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والغارات الجوية على محافظات البلاد. المتحدث باسم أمين عام المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك طالب كيان الاحتلال بالالتزام بتعهداته وإنهاء كافة أشكال وجوده غير الشرعي بمنطقة الفصل بين البلدين، منتقدا كافة الإجراءات التي تتعارض مع اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا والاحتلال. من جهتها ادعت الولايات المتحدة أن احتلال الكيان لمناطق سوريا يأتي في سياق الدفاع عن النفس، زاعمة أن وحدات دخلت المنطقة العازلة للحيلولة دون سيطرة مجموعات متطرفة عليها. تناقلت وسائل إعلام معروفة ومواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو حول الأحداث في سوريا، خصوصا بشأن سجن صيدنايا، وتبين فيما بعد أن ما نشر هي مشاهد مزيفة تحمل أهدافا مختلفة على رأسها التغطية على الاحتلال الصهيوني للأراضي السورية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
سجن صدنايا في سوريا من أشهر سجون العالم، ليس بسبب ما حدث فيه وإنما بسبب ما انتشر حوله. وسائل إعلام معروفة ومواقع تواصل اجتماعي قادت حملة إعلامية مشكوكا في نواياها لاعتمادها على مقاطع مفبركة استمرت رغم نفي الدفاع المدني السوري وجود أقبية وسراديب سرية في السجن. هنا تظهر مراسلة CNN كلاريسا وود في صدنايا بعد فضيحة فبركتها في أوكرانيا ومعها سجين أنيق قالت إنه مختبئ منذ أسبوع تحت بطانية ولا يعلم بسقوط بشار الأسد. هذا المسن اللبناني روج له تارة على أنه المطران بولس اليازجي الذي اختطفته الجماعات الإرهابية عام 2014، وتارة على أنه من السجناء القدامى، ليتبين على الهواء مباشرة أنه دخل سوريا حديثا لتلقي العلاج.
لا هو مريض بس نزلنا عجوهم بسبب غلاء الأسعار ببيروت. بس صار السوق فهم مدري مين صوره.
وهذا الرجل اتضح أنه ليس سجينا وإنما ممثل على تيك توك، فيديوهات مفبركة كانت بعضها كوميديا سوداء.
ندور على بابا.
بابا هون؟ حدا قال لك إنه هون بصدنايا؟
إيه ندور عليه أنا وماني. إيه
من أيمت ما شفته لبابا؟
سلم 14 سنة.
قديش عمرك أنت؟
أنا 10 سنين.
مجموعات هائلة من مقاطع الفيديو والصور التي انتشرت حول أحداث سوريا تبين أن أشهرها مزيف، كصورة السجين المذهول التي تعود لحساب على تيك توك مصمم لإنشاء مقاطع الفيديو عبر الذكاء الصناعي، وصورة السجين السوري الهزيل التي تعود لتمثال في متحف بقايا الحرب في فيتنام، وأيضا صورة مكبس السجن.
هذا المكبس هو مكبس خشب، مكبس MDF، وليس مكبس لطحن جثث المعتقلين، وليس مكبث لتعذيب المعتقلين.
مراقبون اعتبروا أن هذا الكم من التزييف يرمي إلى التغطية على اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لجنوب سوريا وتدمير دفاعاتها العسكرية بالكامل، وربما يهدف إلى تبرير انتقام قادم.
نواصل النشرة. قالت مصادر سورية أن أكثر من 100,000 شخص نزحوا إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية قسد في شمال سوريا. وذكرت منظمة يومان رايتس ووتش أن الوضع يؤدي إلى تفاقم أزمة حادة وطويلة الأمد مع اكتظاظ المخيمات وتضرر البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية، مضيفة أن التوترات تتركز في بلدة منبج شمال شرق حلب ومحافظة دير الزور شرق سوريا. وكانت قوات سوريا الديمقراطية اشتبكت مع الفصائل المدعومة من تركيا لتأمين مساحات من الأراضي في شمال وشرق سوريا بعد تغيير الحكومة في البلاد. ارتكبت قوات الاحتلال خلال الساعات 24 الماضية 3 مجازر بحق المدنيين في غزة، وصل منها إلى المشافي 40 شهيدا ونحو 100 مصابة. وزارة الصحة بغزة أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع لأكثر من 44,800، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 106,400 منذ بدء العدوان العام الماضي. هذا وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت مبنى البريد ومربعا يضم عمارات سكنية عديدة مكتظة بالنازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما قصفت مسيرات إسرائيلية خيمتين تؤويان نازحين بخان يونس جنوب القطاع. تمكنت كتائب القسام من السيطرة على 3 مسيرات للاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامها بمهام استخبارية شرقي رفح جنوبي قطاع غزة. وأكدت الكتائب دكاء بقذائف الهاون من العيار الثقيل قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم جباليا شمالي القطاع. إلى ذلك استهدف مقاتل القسام 3 آليات الاحتلال، فيما نجحوا بقنص جنديين إسرائيليين شمالي القطاع. أفادت وزارة الدفاع الروسية بتوجيه ضربات واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة إلى منشآت مجمع الوقود والطاقة الأوكراني. وأكد الكرملين أن هذا الهجوم يأتي في سياق الرد على الهجمات الصاروخية الأوكرانية الأخيرة على مدينة تانغرونغ الروسية، مضيفا أن موسكو لا تسعى إلى هدنة بل إلى السلام الذي سيأتي بعد تلبية شروطها. وبحسب الكرملين في المقابل، جددت وزارة الخارجية الأوكرانية دعوتها دول الغرب إلى الإسراع في تزويد كييف بمنظومة الدفاع الجوي على خلفية هذا الهجوم. في الختام نذكر بأبرز العناوين. الأمم المتحدة تستنكر انتهاكات الكيان الإسرائيلي لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. ثلاث مجازر للاحتلال في قطاع غزة وحصيلة الشهداء آخذة بالتزايد. والدفاع الروسية تعلن قصفها مجمع الوقود والطاقة الأوكراني بصواريخ عالية الدقة. نشرتنا الإخبارية انتهت، نلقاكم على رأس الساعة بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إطلالة أخرى نطل بها وحضراتكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل إنه الشهيد على طريق القدس، القائد أحمد وهبي الملقب بأبي حسين سمير. هو الرجل الثاني بقوة الرضوان في حزب الله ومن القادة الميدانيين البارزين، ولعب دورا محوريا في تطوير القدرات البشرية للمقاومة. إنه القائد أحمد وهبي. ولد القائد أحمد محمود وهبي في بلدة عدلون بجنوب لبنان في الأول من تشرين الثاني نوفمبر عام 1964. انضم إلى صفوف المقاومة الإسلامية منذ تأسيسها، حيث شارك في العديد من العمليات العسكرية ضد الاحتلال الصهيوني لجنوب لبنان مطلع الثمانينيات. وفي عام 1984 تعرض للأسر على يد قوات الاحتلال الصهيوني، وكان وهبي من القادة الميدانيين البارزين في كمين أنصارية النوعي عام 1997 الذي شكل محطة مفصلية في تاريخ المقاومة اللبنانية. كما تولى الشهيد أبو حسين سمير العديد من المسؤوليات القيادية في وحدة التدريب المركزية لحزب الله حتى العام 2007، ولعب دورا محوريا في تطوير القدرات البشرية للمقاومة منذ عام 2012، وتولى مسؤولية التدريب في قوة الرضوان التي قادها حتى مطلع العام 2024. أيها الإخوة والأخوات، قاد الشهيد أحمد وهبي العمليات العسكرية لقوة الرضوان على جبهة الإسناد اللبنانية منذ بداية معركة طوفان الأقصى حتى مطلع عام 2024. ولكن وبعد استشهاد القائد وسام الطويل، تولى من جديد مسؤولية وحدة التدريب المركزية. كان من القادة الأساسيين في التصدي للهجمات التكفيرية على حدود لبنان الشرقية وفي مختلف المحافظات السورية. نعى حزب الله هذا القائد الفذ صباح يوم السبت مع 15 مجاهدا له، بينهم القيادي مسؤول العمليات في حزب الله الشهيد إبراهيم عقيل، والذي اختالته يد الغدر الصهيوني إثر عدوان على ضاحية بيروت الجنوبية مساء يوم الجمعة 20 من أيلول سبتمبر 2024، وأصيب فيه أكثر من 60 آخرين. يا فلسطين اذكري من جرع الباغي الهوانا، أقبل الفجر فلبى خاشعا ذاق الأمانا، في سبيل الله يرمي رمية تعليه شانا، في جنان الخلد يلقى ربه فالوقت حان. مستمعين الأفاضل، شكرا لجميل إصغائكم، وإلى اللقاء بإذن الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم:
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 37 من أدعية الصحيفة، وهو دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام بالاعتراف. مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء الكريم، وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نسلط الضوء عليها إن شاء الله. في هذا المقطع الذي بين أيدينا من الدعاء يقول عليه السلام: هذا يا إلهي حال من أطاعك وسبيل من تعبد لك، فأما العاصي أمرك والمواقع نهيك، فلم تعاجله بنقمتك لكي يستبدل بحاله في معصيتك حال الإنابة إلى طاعتك، ولقد كان يستحق يا إلهي في أول ما هم بعصيانك كل ما أعددت لجميع خلقك من عقوبتك. هذا يا إلهي حال من أطاعك. تحدث الإمام عليه السلام، وتحدثنا مع الإمام في المقطع السابق، عن حال المطيعين، وأن المطيعين لا يملكون على الله شيئا، وإذا جازاهم الله وأثابهم فإنما يثيبهم بفضله ومنه وكرمه، لأنه لو أراد أن يعاملهم بالعدل لا بالفضل لأمكن أن يقول لهم أنكم عملتم مدة قصيرة فتستحقون مدة قصيرة ولا تستحقون الخلود في الجنة، لأمكن أن يقول لهم بأنكم إنما عملتم هذه الأعمال أمام نعمي ونعمي أكثر منكم فأنتم مدينين لي، أمكن أن يقول أنكم إنما عملتم الأعمال الصالحة وصليتم وصمتم بجوارحكم والجوارح هي من نعمي عليكم أنا الذي أوجدتها، أمكن أن يقول ويقول، ولكن الله تبارك وتعالى لم يقل ذلك، وإنما تفضل على عباده بالثواب الجزيل على رغم قلة أعمالهم وصغر ما أتوا به وما أنجزوه من أعمال عبادية. هذا يا إلهي حال من أطاعك، يقول الإمام زين العابدين، يعني بعد أن تكلم عن المطيعين في المقطع السابق، وسبيل من تعبد لك، فأما العاصي أمرك. الآن يأتي إلى العاصي. قلنا أن الإمام تحدث في حلقة سابقة، قلنا أن الإمام تحدث عن حال العاصين وحال المطيعين، وأن الله يتعامل مع المطيع ومع العاصي بكرمه. تحدثنا حول تعامل الباري عز وجل مع المطيعين بالفضل، هنا الإمام عليه السلام راح يتحدث عن كرم الله مع الذين يعصون أمر الله تبارك وتعالى. يقول عليه السلام: فأما العاصي أمرك والمواقع نهيك، فلم تعاجله بنقمتك لكي يستبدل بحاله في معصيتك حال الإنابة إلى طاعتك. يقول: إلهي من حقك أن تعاقب الإنسان العاصي مباشرة بعد عصيانه، إذا سرق، إذا اغتاب، إذا زنى، إذا شرب المسكر، إذا فعل ما فعل من الجرائم والموبقات، من حقك يا إلهي أنه بمجرد أن يفعل الذنب ويرتكب المعصية بإمكانك أن تحل به نقمتك، أن تنزل عليه غضبك، لكن مع ذلك أنت تتأنى وتمهل ذلك الإنسان ولا تعاقبه مباشرة، تعطيه مدة، تعطيه مجال، ربما يرتكب الذنب الثاني مع ذلك تعطيه فسحة، ويرتكب الذنب الثالث وتعطيه مجال، ويرتكب الذنب الألف مع ذلك أنت تعطيه المهلة بعد المهلة. لماذا؟ لماذا؟ لأنك كريم، تتعامل من منطلق الكرم. لو لم تكن كريما لعاجلته في أول يوم. يعني نحن البشر إذا أساء إلينا أحد لا نمهله، نرد الإساءة مباشرة، وربما نعفو عنه في المرة الأولى، في المرة الثانية، في المرة الثالثة، لكن لا نعفو عنه للمرة العاشرة، وإنما نعاقبه ونجازيه بمثل عصيانه واعتدائه. لكن الله عز وجل كريم، مو مثلنا، الله كرمه كبير، ولهذا الإنسان يعصيه للمرة الألف مع ذلك يعطيه مهلة لكي يرجع. يعني يقول له: أنا أعطيك مجالا لكي ترجع إلي، لأني لا أريد أن تهلك، لا أريد أن تدخل جهنم، فلهذا أعطيك المجال كاملا لعله تعود إلي وتعود إلى رشدك مرة ثانية. يقول عليه السلام: فأما العاصي أمرك والمواقع نهيك،
فلم تعاجله بنقمتك. لماذا؟ يقول عليه السلام: لكي يستبدل بحاله في معصيتك حال الإنابة إلى طاعتك، يعني حتى يرجع من المعصية إلى الإنابة والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ولقد كان يستحق يا إلهي في أول ما هم بعصيانك كلما أعددت لجميع خلقك من عقوبتك. يعني أنت أمهلت، ومو مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا ألف، أمهلت عبدك، وهو في الواقع يستحق عقوبتك في أول ذنب أذنب. العبد إذا أذنب يعاقب، ولكنك كريم لا تعاجل الناس بالعقوبة، تمنحهم الفرصة لعله يؤوبون ويتوبون من ذنوبهم وخطاياهم. ولقد كان يستحق يا إلهي في أول ما هم بعصيانك كلما أعددت لجميع خلقك من عقوبتك، فجميع ما أخرت عنه من العذاب وأبطأت عليه من سطوات النقمة والعقاب ترك من حقك ورضا بدون واجبك. يعني أنت حقك أن تعاقب الإنسان في أول وهلة، في أول مرة يرتكب فيها الذنب، ولكنك تؤخر العقاب وتؤخر العذاب وتتنازل عن حقك. كل ما أخرت من العذاب، تأخيرك للعذاب وتأخيرك للعقاب لابن آدم، الحقيقة هذا تنازل من عندك يا إلهي عن حقك. أنت حقك أن تعاقبه في المرة الأولى، ولكن تأخيرك للعذاب والعقاب هذا تنازل عن حقك ورضا بدون واجبك. لذا يقول: فجميع ما أخرت عنه، يعني من عبدك العاصي، من العذاب وأبطأت عليه من سطوات النقمة والعقاب ترك من حقك ورضا بدون واجبك. طبعا أشير إلى أنه إخوة الأعزاء توجد بعض الذنوب عقوباتها معجلة ليست مؤجلة، يعني مثلا أعوذ بالله اليمين الكاذبة، مثلا قول الزور، مثلا قطيعة الرحم، هذه الأمور عقوباتها معجلة تذر الديار بلاقع. فعموم الذنوب لا، الله يمهل، الله يعطي فسحة للإنسان ومجالا، لكن بعض الذنوب خطيرة جدا، الله عز وجل يعجل عقوبتها كقطيعة الرحم وكاليمين الكاذبة وما شابهها من الذنوب المعجلة العذاب. نستجير بالله منها جميعا، والحمد لله رب العالمين.
هذا يا إلهي حال من أطاعك وسبيل من تعبد لك، فأما العاصي أمرك والمواقع نهياك، فلم تعاجله بنقمتك لكي يستبدل بحاله في معصيتك حال الإنابة إلى طاعتك. ولقد كان يستحق في أول ما هم بعصيانك كل
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
سبحانك سبحانك
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل وآرائه ومواقفه وتجاربه العملية في هذا الخصوص. وفي هذه الحلقة من البرنامج نبقى في الحديث عن المنهج الاجتهادي للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه والقضايا التي طرحها سماحته في هذا المجال.
أشرنا في الحلقة الماضية أعزائنا المستمعين إلى أن الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه حدد بعض الشروط الملزمة للمجتهد، ومنها الإحاطة بأمور العصر ومعرفة طريقة مواجهة حيل وتزويرات الثقافة المعاصرة التي تسيطر على العالم، وامتلاك البصيرة والرؤية والفهم الاقتصادي والاطلاع على كيفية التعامل بهذه الأمور. وقد أضاف إليها سماحته مسألة الإدارة والتدبير، فذكر أنه يجب أن يتحلى المجتهد بالبراعة والذكاء والفراسة لقيادة المجتمع الإسلامي الكبير وحتى غير الإسلامي، بالإضافة إلى الإخلاص والتقوى والزهد المناسب للمجتهد. فالحكومة هي التبلور العملي للفقه في التعامل مع جميع المعضلات الاجتماعية والسياسية والعسكرية والثقافية، وهذا هو الذي ينبغي للمجتهدين أن يعيشوه في الانطلاقات الفقهية المنفتحة على حقائق الإسلام على أساس الوعي الاجتهادي الذي قد يفتح الكثير من النوافذ على أحكام وحلول جديدة. وفي مسألة ولاية الفقيه انطلق الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في هذا الخط في فتواه التاريخية بولاية الفقيه المطلقة التي تنفتح على الآفاق الواسعة لولاية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام في المجالات العامة لولايتهم، فقد وقف بكل جرأة ليدافع عن هذه الفكرة من الناحية الفقهية منطلقا من القواعد الاجتهادية من الكتاب والسنة والعقل التي ينطلق الفقهاء منها. وقد انطلق في مناقشته هذه من دراسة عامة للإسلام كدين شامل للحياة في واقع الإنسان في انفتاحه على الحكومة العادلة في نطاق القانون الإلهي. فالأحكام الإلهية سواء الأحكام المتعلقة بالأموال أو السياسات أو الحقوق لم تنسخ بل تبقى إلى يوم القيامة، مما يقضي بضرورة وجود حكومة وولاية تضمن حفظ سيادة القانون الإلهي وتتكفل بإجرائه وإلا عمت الفوضى، مضافا إلى أن حفظ ثغور المسلمين من الغزو وغلبة المعتدين واجب عقلا وشرعا، ولا يمكن ذلك إلا بتشكيل الحكومة. ومن خلال الاستدلال على مسألة ضرورة الحكومة التي قال بها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وشمولية التشريع لكل شيء، تطرق سماحته في الحديث عن ولاية الفقيه إلى شخص الوالي في زمن الغيبة، فانتهى إلى النتيجة الطبيعية وهي إرجاع الولاية إلى الفقيه العادل، انطلاقا من أن الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون الإلهي، وإنما جعلت لتنفيذ هذا القانون وبسط العدالة الإلهية بين الناس. فكان لابد في الوالي من التحلي بصفتين هما أساس الحكومة القانونية، وهما العلم بالقانون والعدالة وكفاءة التطبيق. ويؤكد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه هذا المنهج انطلاقا من الأفق الواسع للإسلام في شموليته للحياة كلها وحركيته في مدى الزمن وفي قضايا الإنسان العامة، فكانت مسألة الحكومة الإسلامية في امتداد الحياة، فالإسلام شاملا لم يترك واقعة إلا وكان لله فيها حكم. وبرز الإمام الخميني كمجتهد منفتح على الإسلام كله، ويحرك منهجه الاجتهادي من وعيه الشامل للإسلام، لنعرف أنه الثائر الذي لا يتجاوز حدود الإسلام في ثورته والمجتهد الذي لا يتجمد عند نظريات القدماء. إلى هنا أعزائنا المستمعين، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الشعب القدير ألا يقر على الظلام.
حي الإمام، حي الإمام بالحرف ثار وبالحسام. حي الإمام، حي الإمام فهو به عرش الظلام. حي الإمام، حي الإمام بالحرف ثار.
Allah.
السادسة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. الأمم المتحدة تستنكر انتهاكات الكيان الإسرائيلي لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. ثلاث مجازر للاحتلال في قطاع غزة وحصيلة الشهداء أخذة بالتزايد. والدفاع الروسي تعلن قصف مجمع